السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة في باب التوابع، في أبواب التوابع، باب النعت. النعت تقدم تعريفه، وأنه هو التابع المكمل لما قبله، يعني النعت تابع متم ما سبق باسمه أو اسم ما به اعتلق، ثم هو ينقسم إلى مشتق ومؤول به، مشتق ومؤول به. ثم ذكرنا الأمثلة على ذلك، وكذلك أيضا المشتق اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل وصفة المشبهة، هذه المشتقات. ثم المؤول كالمشتق كذي وذا ونحو ذلك. ثم اليوم نذكر أحكامه من الإعراب، ما موقف أو ما إعراب النعت. فنقول: والنعت تابع لمن عتي في رفع ونصب ثم خفض يقتفي. يعني معنى ذلك أن النعت تابع للمنعوت في إعرابه، في أوجه الإعراب الثلاثة. إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا جاء زيد العاقل، وإذا كان منصوبا المنعوت يكون منصوبا رأيت زيدا العاقلا، وإذا كان مخفوضا أو مجرورا يكون مخفوضا مررت بزيد العاقل. هكذا يتبعه في هذه الأوجه الثلاثة. ثم أيضا تعريفه تنكيره، ويتبعه في التعريف والتنكير أيضا. إذا كان المنعوت معرفة يكون النعت يعني معرفة، جاء زيد العاقل هذا زيد معرفة فالنعت معرفة. وإذا كان نكرة يعني يكون أيضا نكرة، النعت يكون نكرة مررت برجل صالح فصالح هذا نكرة لأن منعوته نكرة. فإن رفع ضمير منعوت تراه ذا تبع. وإذا كان المنعوت معنى ذلك أن النعت يكون أحيانا يعني نعتا حقيقيا، وأحيانا يكون نعتا سببيا. أما معت الحقيقي فهو الذي رفع ضمير المنعوت، ضمير المنعوت جاء زيد العاقل، العاقل فيه ضمير مستتر هو، فهذا هو راجع إلى المنعوت، فهذا يعني معناه أنه رفع ضمير المنعوت. يقول: فإن رفع ضمير منعوت تراه ذا تبع، أي ذا اتباع لمنعوته. في ماذا؟ في يعني تذكيرا أو تأنيثا أو إفرادا وضده، أي يتبع منعوته في تذكير. قلنا أوجه أحد أوجه الإعراب الثلاثة والتعريف والتنكير، فصارت ماذا؟ فتبعه بهذه الأوجه. ثم يزيد على ذلك إذا كان المنعوت، إذا كان النعت رافعا لضمير المنعوت يكون يتبعه في هذه الأشياء، وهي التذكير. إذا كان مذكرا يذكر يعني جاء زيد العاقل، أو والتأنيث إذا كان مؤنثا المنعوت يؤنث النعت، مررت بامرأة أو جاءت امرأة يعني امرأة عاقلة يؤنث كذلك أيضا، أو إفرادا. وكذلك إذا كان مفردا كالأمثلة المذكورة يكون مفردا النعت سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وضده أي ضد الإفراد، وضد الإفراد التثنية والجمع. يعني معنى ذلك أنه إذا كان مفردًا يتبعه بالإفراد، وإذا كان مثنى يتبعه بالمثنى، جاء الرجلان العاقلان. وكذلك في المرأة جاءت المرأتان العاقلتان. وكذلك في الجمع، كذلك في الجمع نفس الشيء. إذا كان جمعاً يكون جمعاً، جاء الرجال العاقلون، جاء النساء العاقلات، هيكون جمعاً. إذن تبعه ماذا في واحد من التذكير والتأنيث، من التذكير ويعني ومن التذكير والتأنيث، وواحد من أوجه من الإفراد والتثنية والجمع اثنين، اثنين من خمسة واثنين من خمسة فيما مضى، فيكون تبعه في أربعة من عشرة، يعني يتبع النعت الحقيقي منعوته في أربعة من عشرة أوجه من أوجه المنعوت. قال: فلتفهم المراد، أي فصل المراد بهذا الكلام. وهذا فيما إذا كان رفع الضمير الراجع إلى المنعوت، وهذا هو المسمى بالنعت الحقيقي، وهو الذي رفع ضمير المنعوت. وإن كان غير ذلك يختلف. يقول: وإن يكون رفع الاسم الظاهر، وإن يكون النعت رفع الاسم الظاهر لا ضمير المنعوت، فعند ذلك أو الضمير البارز، يعني هذا ما يسمى نعتا سببي وليس نعتا حقيقيا. يعني جاء رجل قائم أبوه، هذا رفع اسما ظاهرا، ويعني فإذا رفع الاسم الظاهر أو الضمير البارز اعتبر ماذا؟ يعتبر وفاقه المنعوت في تذكير أو ضد وإفراد وضده، يعني معناه من الأوجه الثلاثة السابقة تقدمت يعني يحوزها، ثم يزيد على ذلك يكون يعني وفاق المنعوت في تذكير إذا كان مذكرا مذكر، أو ضده مؤنث مؤنث، وإفراد وكذا كان مفردا مفرد، وضده وضد الإفراد هما التثنية والجمع. يعني رأوا، أي رأى العلماء هذه الأشياء في النعت، يعني بل نال عند ذلك هذا يسمى النعت السببي. النعت السببي وحكمه ماذا؟ قال: بل نال حكم الفعل، بل نال حكم الفعل، فيكون مثل الفعل في مثل ما مضى في بابه، في باب الفعل تقدم لكم أحكام الفعل مفصلا عن مفصلا ومرتضى، أنهيناه هناك بالأمثلة والتوضيح، فيكون مثل الفعل. فهكذا حكم النحاة على أن النعت السببي يكون كالفعل في حكم الفعل، يعني حيث يتبع فاعله إذا كان مذكرا مذكر، وإذا كان مؤنثا مؤنث إلى آخر، إذا كان مثنى مثنى، وإذا كان مثنى أو جمعا يجرد عن علامة التثنية وعلامة الجمع. هكذا حكم الفعل، وهكذا في هذا. لكن سيبويه استثنى مسألة واحدة، لكن سيبويه إن كان رفع جمعا، إن كان الاسم أي النعت رفع جمعا صيغة جمع، يرى تكسيره، يكسر معناه يكسر النعت، أي يجمع جمع تكسير، فليتبع أي يتبع رأي سيبويه في هذه المسألة. سيبويه استثنى مثل كقولك: مررت بالمسلمين القائم آباؤهم، مررت بالمسلمين القائم آباؤهم، القائم آباؤهم، هذا يعني هذا مفرد، لأنه في الفعل قام أبوهم، يعني كان يجرد عن العلامة. لكن سيبويه قال يجمع، فيقول: مررت بالمسلمين قيام آباؤهم، قيام القائمين، القائم آباؤهم، القيام آباؤهم، قيام جمع، يعني جمع مكسر جمع التكسير. فهذا يراه سيبويه ويخالفه الآخرون، فيقال جرد كالفعل ولا يتبع في جمع التكسير. فليتبع أي رأي سيبويه فهو أفصح من الإفراد، فما قاله سيبويه أفصح من الإفراد. مررت بالمسلمين قائم آباؤهم إفراد، قيام آباؤهم جمع تكسير قيام، فهذا أفصح من الإفراد، ثم هو من التصحيح أفصح فأم، ثم جمع التكسير أولى من جمع التصحيح. مررت بالمسلمين القائمين أباؤهم، هذا يعني وإن أجازه بعضهم لكنه ضعيف، ولذلك قال هو من التصحيح أفصح فأم، أي اقصد المسألة بتفاصيلها واعلم حقائقها، لأنها مسألة مهمة جدا في باب النعة. فهذه هي مسائل النعة. قال اقصد ما ذكرته لك بالحفظ والتفصيل، ما ذكرته بالحفظ والتحقيق، هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر الملابس لضمير المنعوت، ويسمى نعتا سببيا، ويسمى ذلك النعت نعتا سببيا لجريانه على غير من هو له، لأنه ليس نعتا له وإنما نعت لمرفوعه. ومثال النعت الرافع للضمير البارز هذا قلنا النعت السببي، إما أن يرفع الاسم الظاهر كالأمثلة السابقة، وإما أن يرفع الضمير البارز، وهو مثاله قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي، هذا ضاربته والنعت ضاربته هي. وأين الضمير البارز؟ هي، هي هذا فاعل لضاربة، لضاربته، كما تقول ضربته هي في الفعل يعني كالفعل، وجاءتني جارية رجل ضاربها هو، هو هذا هو الضمير البارز، فرفع الضمير البارز، كما تقول في الفعل ضربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، يعني رجلين ضارب، جاءني غلام رجلين ضاربه هما رجلين، يعني هذا ضمير بارز، كما تقول ضربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هم، كما تقول ضربه هم. ومن قال ضربوهم هم يعني بالضمير بإلحاق الضمير قال ضاربوهم، لكن هذا قلنا إنه لغة طي، فإنهم يلحقون المثنى والجمع علامة التثنية وعلامة الجمع، وهي لغة قليلة. وجمع التكسير كضواربه هم، أفصح من جمع التصحيح كما تقدم حرفا بحرف، أي هذا في باب الفعل تفصيله تقدم لكم وتبين هناك بالأمثلة. قال يعني ثم بعد أن بينا أوجه التبعية يتبعه في عشر في أربعة، إن كان نعتا حقيقيا يتبعه في عشرة في أربعة من العشر من عشرة، وإن كان نعتا سببيا يتبعه في اثنين من خمسة، فهذا يعني بعد ذلك نبين ما فائدة النعت، ما هو فائدة النعت. يقول فائدة النعت إذا المنعوت جاء نكرة تخصصه خذ منهجا، فائدة النعت هو إذا كان المنعوت نكرة كرجل يعني وامرأة فإنه يعطيه التخصيص، جاءني رجل صالح، رجل صالح، هناك في طالح وفي صالح، فخصصناه بكونه صالحا، فهذا فائدته إذا كان المنعوت نكرة يخصصه ولا يعرفه لأنه نكرة، فهذا يعني وإن يكن معرفة، وإن كان المنعوت معرفة كزيد يعني وهند معرفة قد أوضح يعطيه إيضاح، أوضحه جاءني زيد العاقل، العاقل هذا أوضح وبين زيد، لأن زيد معرفة فزاده إيضاحا، وقد يجي مجردا قد مدح، وقد يجي النعت لمجرد المدح فقط وليس للبيان للإيضاح ولا للتخصيص، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لفظ الجلالة معروف ما يحتاج إلى تعريف ولا إلى تخصيص، وإنما الرحمن الرحيم نعت، نعتان يبين عليه لماذا؟ للمدح، للمدح، نعت مدح. وكذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هذا شيطان معروف ما يحتاج إلى التعريف، فلذلك نقول الرجيم هذا نعت. لماذا؟ للذم، للذم، هذا للذم وهذا للمدح، يعني أن المنعوت إذا كان معرفة ولا يحتاج إلى تعريف فإن النعت يعطيه ماذا؟ المدح، إذا كان مقام مقام مدح كبسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيه مقام الذم إذا كان مقام مقام ذم كيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه فائدة النعت. إذن عرفنا أن النعت إذا كان المنعوت نكرة يعطيه التخصيص، يخصصه عن غيره. جاءني رجل صالح، يعني معناه أن أخرجه عن طالح. وكذلك أيضا إذا كان معرفة يعطيه الإيضاح، أبينه أوضح أوضحه بذلك. ثم إذا كان بعد كونه معرفة لا يحتاج إلى إيضاح يكون نعت مدح أو نعت ذم حسب ما يقتضيه المقام. وقد يجيء مؤكدا، أحيانا يجيء للتأكيد، مجرد التأكيد فقط، يعني ما يعطيه تعريف ولا تخصيص وإنما ولا مدح ولا كذا، وإنما مجرد التأكيد. مثاله في القرآن الكريم كعشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة في القرآن الكريم وقع هذا، تلك عشرة كاملة، فكاملة نعت لعشرة. ما الفائدة في ذلك؟ التأكيد فقط، لأن عشرة يعني عدد معين لا يحتمل غيره، فلذلك ما يحتاج إلى كاملة لو لم يأتي، لكن أسلوب القرآن جاء بهذا، فنقول هذا نعت توكيد، نعت توكيد يؤكد منعوته، يعني تلك العشرة كاملة. في الآية المحبرة أي المزينة بمعناها ولفظها، يعني معناه تلك عشرة كاملة، مثال للنعت التوكيدي الذي أؤكد منعته. قال وفي الآية المحبرة المزينة، فإن معنى النعت مفهوم من لفظ عشرة ضمنا، وفائدة ذكره تأكيد ذلك المعنى، والله أعلم. قال ثم ذكرت، ثم هذا النعت هل يجوز قطعه عن المنعوت، أي المخالفة بين النعت والمنعوت في الإعراب، هذا يسمى قطع. مثلا إذا كان المنعوت مجرورا فجاء النعت بعده فيجوز لك الإتباع، وهذا هو الأصل، بسم الله الرحمن الرحيم نعت مجرور، ويجوز قطعه إلى الرفع وإلى النصب كذلك أيضا بتقدير عامل، وهو بسم الله. ولذلك أوجه الرحمن الرحيم في اللغة العربية تسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل هذه الأشياء في غير القرآن يجوز. لماذا؟ لأن النعت يقطع، وقطع معناه أنه يكون خبر مبتدع محذوف ويكون مفعولا لفعل مقدر كذلك أيضا، فهذا معنى قطعه. يقول فائدة عن وإن يكن معرفة وإن يكن منعوت معلوما بلا نعت لو كان معلوما بلا نعت كلفظ الجلالة مثلا يجوز قطعه لدى الملا، أي لدى جماعة النحاة النحوي، يجوز قطع النعت إلى الرفع والنصب بتقدير مبتدأ أو تقدير فعل محذوف مقدر. قال وأتبعنه بكسر الباء، في تشكيل هذا غلط، وأتبعنه ويجوز الإتباع أيضا، وهذا هو الأصل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إتباع، هذا هو الأصل، ويجوز قطعه إلى الرفع وإلى النصب كذلك أيضا، يجوز الوجهان. ومعنى القطع، ثم أراد أن أفسر ما معنى القطع، ومعنى القطع أن ترفعه خبر محذوف كمن، أن ترفعه أي النعت خبر محذوف، أي خبر مبتدأ محذوف كمن، أي استتر كمن معناه استتر، معناه محذوف ما يجي، وخاصة إذا كان نعت مدح أو ذم يجب حذف مبتدئه فلا يجوز إظهاره، وكذلك فعل للمدح أمدح فهذا يكون واجب الحذف. وأما نعت التخصيص ونعت الإضاحة فهذا يجوز حذف عامله ويجوز ذكره لو ذكرناه ما في مانع. يقول كمن أي محذوف أو نسبه أو انسبنه، أو يجوز لك أن تنسبنه بماذا؟ بفعل أضمر أي بفعل ويعني محذوف إما واجبا وإما جائزا كما فصلناه آنفا، وهو أنه إذا كان النعت يعني نعت التخصيص يجوز قطعه لماذا؟ ويجوز ذكره، يجوز ذكره ويجوز حذفه. وإذا كان نعت مدح أو ذم فيجب حذف عامله المبتدا أو الفعل الناصب له. هذا حكم النعت من حيث الإتباع. قال: ثم ذكرت حكم النعت المتعدد المعنوت واحد. ثم إن النعت أحيانا يكون واحدا وهذا كثير، وأحيانا يكون متعددا حسب صفته، يكون جاء الرجل العالم الزاهد التقي مثلا نقول بنعوت متعددة، فما الحكم في ذلك؟ هل تتبع كلها أو يجوز قطعها؟ يتكلم به الآن. يقول: وإن يكون منعوت وإن نعوت كثرت تعددت يعني، وقد يرى منعوتها مفتكرا للكل وكلها يحتاج إليها المنعوت، فلتتبع الجميع يا ذا الفضل، أتبع كلها يعني سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا تتبعها كلها، فتجول فتقول جاء الرجل العاقل العالم الزاهد ترفعه، فتتبعها كلها في إعرابه لأنه يفتكر إليها كلها لأنه محتاج إليها. فإذا كان كذلك أتبع الجميع. وإن يكن بدونها معلومة، وإن يكن المنعوت معلوما بدونها لا يحتاج إليها وإنما هي مجرد مدح أو ما إلى ذلك، فاقطعها إلى الرفع والنصب، أو أتبع إن شئت أقطعها وإن شئت أتبعها. لم تكن ملوما أي لا تكون ملوما في واحد منهما، إما الإتباع والأتبع والأصل هو الإتباع، ثم يجوز لك القطع إلى الرفع أو إلى النصب. هذا حكم الإتباع المتعدد، النعت المتعدد. أو أتبع بعضا وبعضا اقطعا، أو أتبع بعضا وبعضا اقطعا. جاء الرجل العالم مررت بالرجل العالم الزاهد التقي، يعني معناه بعضه تقطعه وبعضه تتبعه، يجوز لك وجهان، إما أتبعها كلها ما فيه لوم، إما أقطعها كلها إذا كان مستغنيا عنها لا جائز، أو أتبع بعضها وأقطع بعضها، كل جائز مستعمل في اللغة العربية. وبعض أن يقطع مقدما حتما لما قد أتبع، لكن شرطه أن يكون المتبع متقدما على المقطوع، النعت المقطوع يكون في الأخير. مررت بالرجل الصالح الزاهد، إذا قطعنا الزاهد نقول مررت بالرجل الصالح الزاهد أو الزاهدة، ولا نقدم المقطع مقطوعة لأنه يكون يعني تهيئة للعامل ثم نزعه ومنعه عنه وقبيح، يعني يكون قبيحا. فلذلك قال يتبع ماذا؟ يتبع التابع يتقدم والمقطوع يتأخر عنه. هذا هو يعني نعت المتعدد، مقدما حتما لما قد أتبع. وإن يكن معينا ببعضها فأتبع أنه وكن منتبها، يعني رأيت النعت متتالية 2 3 4 متتالية نعت، لكنه يحتاج إلى واحد منها يعني للإضاحة وما عداها مستغن عنها، فإذن تتبع ذلك الذي يحتاج إليه فقط، هذا متعين لا تقطعه، ومع ذلك اقطعه، وأما بالعكس تتبع ما لا يحتاج إليه وتقطع المحتاج إليه، هذا خلاف الصواب ما يجوز. ولذلك قال ماذا؟ ولذلك قال: وإن يكن معينا ببعضها، وإن يكن المنعوت معينا ببعضها أي ببعض النعوت المتعددة، فأتبعنه أي الذي يتعين ويحتاج إليه، وكن منتبها للمسألة، لا تخلط هذا بهذا، فإن هذه مسألة تحتاج إلى التحرير والتبين، فينبغي العناية بفهم تفاصيلها. قال إذا هنا النعت وأحكامه، النعت وأحكامه، وقلنا التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه هي التوابع. وقد انتهينا من التابع الأول وهو النعت بتعريفه وأقسامه وكذلك أحكامه وأحكام تعدده وأحكام إفراده، كل هذه استوفيناها وانتهينا منها. ثم نتبع الأمر الثاني أو التابع الثاني، لأن التوابع في النحو أربعة: النعت والعطف والتوكيد. فالآن العطف، جاء العطف، دور العطف، فنقول العطف معناه في اللغة لغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه، حرف عطف، حرف واحد من حروف العطف العشرة التي ستمر علينا. يقول: العطف نوعان بيان ونسق، فالأول التابع من نعت التسق، يعني معنى ذلك العطف في اللغة الرجوع يشمل عطف البيان وعطف النسق. وأما في الاصطلاح يعني يختلف، فالعطف ينقسم إلى قسمين: عطف البيان وعطف النسق. عطف النسق يتأخر، وعطف البيان هو المقصود الآن في هذا الباب. عطف البيان هو التابع عن الشبيه بالنعت، يعني الجامد، فهذا هو عطف البيان. فلذلك قال: العطف نوعان بيان، عطف بيان ونسق، وعطف نسق الثاني، فالأول التابع بالنعت تسق، أي انتظم مع النعت لأنه شبيه به، فهذا هو التابع المشابه للنعت في ماذا؟ في أحكامه، فكما سيأتي. قال: في ماذا؟ في كونه مخصصا موضحا لا في اشتقاقه فغض ناصحا، يعني يشبه النعت، هو التابع الشبيه بالنعت، لماذا؟ في كونه مخصصا لمتبوعه أو موضحا لمتبوعه. وهذا مثاله: جاء زيد أخوك، فأخوك هذا عطف بيان لزيد، جاء زيد أخوك، فإنه تابع للأول مثل النعت في توضيحه وتخصيصه إذا كان نكرة. قال: موضحا لا في اشتقاقه. أما في الاشتقاق فلا، فإن النعت تقدم لكم النعت قسمان: نعت يعني مشتق ومؤول بالمشتق، لا بد من هذا ومن هذا، إما أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وإلى آخره، وإما أن يكون مؤولا بالمشتق كاسم الإشارة مثلا، هذا هو النعت. وأما عطف البيان فلا يكون إلا جامدا، لأنه لا يحتاج في تحمل الضمير لمنعوته، فلذلك يكون جامدا ولا يكون مشتقا، بس يختلف في هذا. لا في اشتقاقه فخذ ناصحا، خذ ناصحا هذا الحكم يعني يوافق المتبوع في أربعة من عشرة، يعني معناه تقدم لنا أن النعت يتبع منعته إذا كان نعتا حقيقيا في أربعة من عشرة، وقد أوضحناها بالأمثلة فيما سبق. طيب، وهذا أيضا يتبع منعته في أربعة من عشرة، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر والخفض والخفض أو الجر، فهذه ثلاثة. وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير صارت يعني في هذا، وفي الإفراد والتثنية والجمع يعني هذه كلها عشرة. فمن العشرة يتبعه في أربعة منها، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع اثنين، وفي واحد من التعريف والتنكير ثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث أربعة. في هذه الأربعة لا بد أن يكون موافقا له، وإن كان مذكرا مذكر، وإن كان مؤنثا مؤنث، إن كان مرفوع مرفوع، وإن كان مجرور مجرور، وهكذا حكم نعت عطف البيان. قال: يوافق المتبوع في أربعة من عشرة في واحد الثلاثة، هذه العشرة في واحد الثلاثة أوجه الإعراب، هذه واحد من الثلاثة أوجه الإعراب، وتذكير وضده وضد كذلك أيضا التذكير والتأنيث يعني معناهم، وصارت خمسة. كذاك تنكر وضد فأعتمد، كذاك في التنكير والتعريف يعني يتبعه التنكير وضد التنكير والتعريف فأعتمد، كذاك إفراد وضد إفراد وضد الإفراد وهو التثنية والجمع، ويصح إعرابه بدل كل يتضح. ومن القاعدة أن ما جاز أن يعرب عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كل، بدل كل من كل يجوز أن يكون. جاء زيد أخوك، أخوك هذا عطف بيان يتبع متبوعه، فلو أعربناه بدلا جاز، هذا يجوز لأنه يحل محله، فيجوز أن يعرب إعراب البدل الكل من الكل، وهذا معنى قول إعرابه بدل كل يتضح، أي يتضح أن يكون يعني جائزا. قال: وفي كونه موضحا متبوعه إن كان معرفة، لكن النعت يوضح متبوعه بحسب معنى فيه، وعطف البيان يوضحه بحسب الذات، نحو قوله قول الراجزي: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص عمر بن الخطاب، عمر، فعمر عطف بيان، عمر عطف بيان، ويجوز أن نعربه بدلا. وحاصل المعنى أن عطف البيان هو التابع المشبه للنعت فيما ذا يشبه النعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرا. قال: وهذا تنبيه، هذا الذي ذكرناه من جواز إعراب عطف البيان بدل كل من كل هو غالب استعمالهم، وخرج بهما إذا وجب ذكره أو امتنع إحلاله محل الأول، مسألتان يعني، ففي هاتين المسألتين يمتنع الحكم عليه بالبدلية، ما يصلح البدل يعني. ولذلك ابن مالك يقول: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا مرى، ونحو بكر ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. في مسألتين ما يصلح، إما أن يكون لا يحل محل الأول، مثل يعني أنا من التارك البكري بشري، فأنا من التارك البكري بشري، فهذا لا يصلح. وكذلك أيضا يعني فإذا كان في النداء كالنداء كذلك أيضا ما يصلح. فقولك فالأولى، مسألة الأولى نحو قولك: هند قام زيد أخوها، قام زيد أخوها، هذا ما يكون بدل. لماذا؟ لأنه يفسد المعنى، هند قام زيد أخوها، فلو أبدلناه قام زيد أخوها لخلى الضمير من مرجع، فلذلك ما يجوز. فأخوها عطف بيان لا لزيد، ولا بدل عنه، لأن البدل في نية تكرار العامل فيصير من جملة أخرى، فيخلط جملة فتخلط جملة المخبر عن بها من رابط لها بالمبتدئ، والثانية مسألة ثانية نحو يا زيد الحارث، هذا ما يجوز أن يعرب بدلا، يا زيد الحارث عطف بيان فقط ولا يكون بدلا. لماذا؟ لأن يا لا لا تتصل بأل، ما يجتمع بين أل ويا، يا الحارث ما في، فلذلك نقول هذا عطف بيان فقط ولا يكون بدلا. وما في ما وفي سوى هاتين المسألتين كل ما أعرب أن يكون بدلا يجوز أن يعرب عن، كل ما أعرب أن يكون عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل. وهذا نهاية عطف البيان. عطف البيان قلنا هو التابع المشبه للنعت في توضيح، يعني في تخصيص متبوعه أو توضيحه، هذا قلنا. وقلنا وقد ذكرنا أنه كل ما صلح أن يكون نعتا أو عطف بيان يصلح أن يكون بدلا، بدل كل من كل. ويتبع منعته في 14 التي سبق بيانها، فهذا هو حكم النعت، حكم عطف البيان. عطف البيان يسمونه عطف البيان. ثم النوع الثاني وهو عطف النسق. يكفينا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.